من مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه هي جلسة السبت المسائية للمؤتمر العام النصف السنوي 87 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، مع متحدثين تم اختيارهم من الرئاسات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوقة شبيبة من أوتاد في منطقة ميدفيل وساندي في يوتا. يقدم هذا البرنامج كخدمة عامة من قبل شركة بونفيل للتوزيع. أي إعادة بث أو نشر أو أي استخدام آخر لهذا البرنامج بدون موافقة خطية يعتبر ممنوعا. الرئيس ديتر اف اوكتورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى في الكنيسة سوف يقود هذه الجلسة.
Dear brothers and sisters,
أيها الأخوة والأخوات، أيها الأصدقاء، نرحب بكم في جلسة السبت المسائية للمؤتمر العام النصف السنوي 87 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نرسل أطيب أمنياتنا لرئيسنا توماس مونسون الذي يشاهد هذا المؤتمر على التلفاز من منزله. أيها الرئيس مونسون، نحن نحبك، ونعبر عن أطيب أمنياتنا لكل من يحضرون هذا الاجتماع ويشاركون فيه من خلال الراديو أو التلفزيون أو الإنترنت. وبالمثل فإننا نرحب بالذين يشاهدون الاجتماع في مراكز الأوتاد في أماكن مختلفة من العالم، وحيث يتم بث المؤتمر بالأقمار الاصطناعية. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوقة شبيبة من أوتاد ساندي وميدفيل في يوتا، وبقيادة ليندا مارغيتس على الأورغن. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء أقبلوا يا أبناء الرب، ثم سيقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ لورنس كوربريدج من السبعين.
Call me children of God. Our dear heavenly Father,
أبونا السماوي الحبيب, نحن في غاية الامتنان والبركة لنعيش في هذا التدبير لملء الأزمنة ونجتمع في هذا المؤتمر العظيم. نحن لدينا ملء الإنجيل ولدينا كلمتك ونصوصك المقدسة وأنبيائك الأحياء وصوت روحك. نحن ممتنون بشكل خاص ودوما لابنك الرب يسوع المسيح, ونشكرك على استعادة سلطة الكهنوت والمراسيم والعهود لتؤهلنا للتواجد في محضرك, ونشكرك أيها الرب على النبي, ونصلي بكل محبة له ونعلن عن افتقادنا له. لقد قلت بأنه لو مد الإنسان ذراعه الضعيفة ليغير مسار نهر ميزوري العظيم فإنه لن يمنعك أي إله العظيم من سكب المعرفة على رؤوس قديسي الأيام الأخيرة في كل مكان. لعل هذه تكون بركتنا في هذه المؤتمر في هذا اليوم, ولأجل هذا نصلي باسم ابنك يسوع المسيح, آمين. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى سيقوم الآن بتقديم أسماء الرئاسات العامة و70 المناطق لتصويتكم.
الأخوة والأخوات, سنقدم الآن السلطات العامة مناطق 70 والرئاسات العامة المساعدة للكنيسة من أجل التأييد. الاقتراح أن نؤيد توماس سبنسر مونسون النبي الرائي والرئيس لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هنري بنيون آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى, وديتر فريدريك أوكتورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. يرجى إعلان التأييد. يرجى إعلان من لديه اعتراض. الاقتراح أن نؤيد الرسل ماريان نيلسون رئيسا لرابطة الرسل الاثني عشر, والتالي هم أعضاء الرابطة. رسل أم نيلسون, دون إتش أوكس, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary A. Stevenson, Waddell G. Renland. يرجى إعلان التأييد. يرجى إعلان أي اعتراض. الاقتراح أن نؤيد المستشارين في الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 كأنبياء رائيين وملهمين. يرجى إعلان التأييد. يرجى إعلان أي اعتراض إن وجد. تم إعفاء الشيخ دونالد إل هاستروم وريتشارد جي مينز من خدمتهم كأعضاء في رئاسة 70. لكل من يعرب عن امتنانه للأخوة من أجل خدماتهم يرجى الإعلان برفع الأيدي. الاقتراح أن نؤيد شيوخ جون أي أوسيدا وباتريك كيرن الذين تمت دعوتهم للخدمة كأعضاء في رئاسة 70. لكل من يرغب بتأييد هؤلاء الأخوة لمهمتهم الجديدة رجاء الإعلان. لكل من يرغب بالاعتراض بنفس الإشارة. الاقتراح أن يتم إعفاء مع الامتنان لخدماتهم الشيوخ ستانلي جي إليس, لاري آر لورنس, ودبليو كريغ زويك من السلطة العامة للسبعين ونحوهم المرتبة الفخرية. لكل من يرغب بالتعبير عن امتنانه لخدمات الأخوة المميزة رجاء الإعلان. الاقتراح أن يتم إعفاء الأعضاء التالية من مناطق السبعين: بيدرو يو أديرو، ديتليف إتش أدلر، إنهل إف أركون، وينسر بالدرما، كريستوفر تشارلز، روبرت إم كول، جين أرتشيرسر، رالف إل ديوسنب، إنهل أدوارتي، بيتر إف إيفنز، فرانسيسكو دي إن غراندرا، يوري أي غوشين، كليفورد تي هربرتسون، أنفيوك أودو نيون، لويس إمليال، Alejandro Lopez, El Jean Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mister, Jared R. Ocampo, Andrew M. Oriordan, Jesus A. Ortiz, Abiner Bajaro, Sio Hong Pong, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Ciro Schmeil, Alain Spanos, Moroni B. Torgan, ستيفن ال تورونتو، ريكاردو فالاديري. لكل من يرغب بالتعبير عن امتنانه لخدمات الأخوة المميزة، رجاء الإعلان. الاقتراح أن يتم تأييد توربن أنبرغ للخدمة في مناطق السبعين. يرجى إعلان التأييد. الاعتراض إن وجد. الاقتراح أن يتم تأييد رئاسات السلطات العامة الأخرى مناطق 70 والرئاسات المساعدة العامة كما هي حاليا. يرجى إعلان التأييد أو إعلان الاعتراض بنفس الطريقة. حول المعترضين على أي اقتراح، مراجعة رؤساء الأوتاد التابعين لها. الأخوة والأخوات، نعرب عن تقديرنا لإيمانكم وصلواتكم دائما بالنيابة عن قادة الكنيسة.
أشكرك أيها الرئيس آيرينغ. ستقوم الجوقة الآن بغناء أحاول أن أكون مثل يسوع وهو أرسل ابنه. بعد الغناء سيسرنا الاستماع إلى الشيخ غاري ستيفنسون من رابطة الرسل 12. يليه الأخ ستيفن أون الذي يخدم كرئيس لرابطة الشباب. بعد ذلك سيتكلم إلينا الشيخ كوينتن كوك من رابطة الرسل 12.
في الحادي والعشرين من شهر أغسطس حدثت ظاهرة نادرة استحوذت على اهتمام الناس في كافة أنحاء العالم. الظاهرة الأولى كانت الاحتفال بعيد ميلاد نبينا ورئيسنا الحبيب توماس إس مونسون 90. في ذلك الوقت كنت في مهمة في منطقة المحيط الهادئ، وكنت سعيدا جدا لأن القديسين في أستراليا ونيوزيلندا وبولونيجيا الفرنسية لم يكونوا على علم فقط بهذه المناسبة الشخصية، لكنهم أيضا عبروا عن بهجتهم بالاحتفال بهذه المناسبة. لقد شعرت بأني محظوظ لأني شاركتهم في تعبيراتهم الدافئة عن الإيمان ومحبة. يا له من إلهام لأن نرى ونشهد الترابط بين القديسين الأيام الأخيرة ونبيهم. بالطبع رئيس مونسون بما نوع العلم بأولئك الذين يرغبون أن يتمنوا له عيد ميلاد سعيد وصف أفضل هدية يمكن أن يتسلم منهم في عيد ميلاده. أعثر على شخص يمر بظروف قاسية أو يعاني من مرض أو الوحدة وقوم بخدمته على أي نحو. هذا كل ما أطلبه منكم. أنا ونحن نحبكم من أيدك رئيس مونسون. الظاهرة الأخرى النادرة والسماوية التي حدثت في نفس اليوم استحوذت على اهتمام ملايين في كافة أنحاء العالم كانت كسوف الشمسية الكلي. لقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الكسوف في كافة أنحاء الولايات المتحدة منذ 99 عاما. هل رأيتم الكسوف الشمسية أبدا؟ يحدث كسوف الشمس الكلي عندما يتحرك القمر ليمر ما بين الأرض والشمس حاجبا بذلك أي ضوء من الشمس بشكل تام تقريبا. يعد أمرا عجيبا لي. تخيلوا لو أن حجم قرص الشمس يصبح مثل حجم إطار الدراجة الهوائية، فإن المقارنة سيصل حجم القمر إلى حجم حصاة صغيرة. كيف يمكن مصدر الدفء والضوء والحياة أن يحجب كلية من قبل شيء صغير الحجم؟ بالرغم من أن حجم الشمس أكبر من حجم القمر بـ400 مرة، فإنها أيضا تبعد عن الأرض 400 مرة. من منظور الأرضي فإن هذه الوضعية الهندسية النسبية تجعل الشمس والقمر يبدوان كأنهما نفس الحجم. عندما ينتظم الاثنان معا في صف واحد وعلى النحو الصحيح، فإن القمر سيحجب الشمس بأكملها. أصدقائي وأفراد أسرتي الذين كانوا في منطقة الكسوف الكلي قد وصفوا أن حلت الظلمة محل النور وظهر النجوم وأوقف غناء الطيور. أصبح الجو باردا بسبب خلال كسوف يمكن درجات الحرارة تخفض أكثر من 20 درجة فهرنهايتية. قد وصفوا مشاعر من الهلع والرهبة والدهشة وفي كثير من أحيان القلق والخوف. يجب توخي الحذر لمنع إحداث ضرر مستديم للعين أو التسبب فيما يسمى بالعمي الكسوفي أثناء حدوث ظاهرة الكسوف. يمكن اتخاذ ذات الإجراءات الواقعية باستخدام نظارات معدة خاصة من العدسات المفلترة تحمي العيني من أي ضرر محتمل. وعلى النحو نفسه وكما يمكن القمر ذات الحجم الصغير أن يغطي الشمس العظيمة حاجبا بذلك نورها ودفئها، فإن الكسوف الروحي يمكن أن يحصل لنا عندما نسمح للواقع التافه ومزعجة وثانوية من تستحوذ على كل اهتمام وتركيز لدرجة أن تحجب عنها عظمة وريق ودفء نور يسوع المسيح وإنجيله. شيخ نيل إيماكس والأضافة إلى تلك المقارنة عندما صرح حتى أن شيئا صغيرا بحجم إصبع الإبهام لدى الإنسان يمكن له أن قرب العين أن يعميها عن رؤية الشمس الكبيرة. برغم من أن الشمس لا تزال هناك، فإن الإنسان في كثير من الأحيان يجب التعاسة إلى نفسه. عندما نركز على الأمور الأخرى ونسمح لها بأن تستحوذ على اهتمامنا وعندما نضعها على قائمة أولوياتها تحجب بصيرتنا. من الواضح بأنه لا يوجد أحد من يغف تحجب بصير عن رؤية السماء. Preventing spiritual eclipse from causing us permanent spiritual damage. أتتذكرون وصفي السابق للنظارات المستخدمة في حماية من سيراقبون مشهد الكسوف الشمسي من التعرض لضرر في العين أو العمى؟ النظر الكسوف الروحي عبر عدسات الروح الملطفة يزودنا بوجهة نظر إنجيلية واقية إيانا بذلك من العمى الروحي. دعونا ندرس بعض الأمثلة. بوجود كلمات الأنبياء في قلوبنا وبوجود الروح القدس كمستشار لنا، يمكننا أن ننظر إلى النور السماوي المحجوب عنا جزئيا عبر نظرات الإنجيل. سرعان ما نكتشف أن النور يهزم الظلمة. إذن كيف نستخدم نظرات الإنجيل لدينا؟ إليكم بعض الأمثلة. نظرات الإنجيل لدينا تخبرنا أن الرب يريدنا أن نتناول القربان كل أسبوع وندرس النصوص المقدسة ونصلي يوميا. تخبرنا أيضا أن الشيطان سوف يغرينا لأن لا نفعل هذه الأمور ويسعى لأن يسرق من حرية اختيارنا عن طريق طرح المشتتات الدنيوية أمامنا. حتى في أيام أيوب كان هناك كسوف روحي ووصف كالتالي: في النهار يصدمون ظلاما ويتلمسون في الظهيرة كما في الليل. يا إخوتي وأخواتي، عندما أتحدث عن النظر من خلال نظرات الإنجيل، إني لا أتحدث عن ارتداء مادة تعيق الرؤية، لكن على العكس، المنظور هو القدرة على فهم كافة المعلومات المناسبة في إطار علاقة ذات معنى ومغزى. أنا لا أقترح أن نرفض الاعتراف أو مناقشة تحديات المواجهة في العالم أو بأن نتخبط بجهل. عندما تضعون نظرات الإنجيل على أعينكم فإنكم ستعثرون على التركيز والرؤية من حيث طريقة. ولسخرية القدر فإن الأمور السلبية لا تكون دائما هي سبب حدوث الكسوف الروحي، لكن غالبا ما تكون الأمور النبيلة المساعي الإيجابية. سوف ترون النور الذي لم تتمكن من رؤيته من دونه. لسخرية القدر فإن الأمور السلبية لا تكون دائما هي سبب حدوث الكسوف الروحي، لكن غالبا ما تكون الأمور النبيلة المساعي الإيجابية ما تحجب النور الإنجيل عنا. هناك عناصر أخرى مثل التعليم والإزهار، القوة والسلطة والطموح وحتى المواهب والهبات التي وإذا لم تم وضعها. الرئيس ديرر إف أوكدورف علم بأن كل فضيلة عندما يتم مبالغة في استخدامها يمكن أن تصبح رذيلة. هناك وقت تصبح فيه إنجازاته وطموحنا عبء وطوق من المهم ملتف حول رقابنا. دعوني أقص عليكم بالتفصيل بالأمثلة المفصلة الأمور التي يمكنها أن تتسبب في كسوفنا الروحي. تحدثت مؤخرا في مؤتمر النسوة في البي واي يو. لقد وصفت كيفية استعمال بها التكنولوجيا فيما ذلك وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معرفة بالمخلص إلى كل أمة وكل قوم وكل لسان وكل شعب. هذه التكنولوجيا اشتملت على مواقع الكنيسة على الإنترنت مثل lds.org mormon.org، وهناك تطبيقات الهاتف المحمول ذكي مثل مكتبة الإنجيل وقناة المورمون وأدوات قديسي الأيام الأخيرة وشجرة العائلة، التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك إنستغرام تويتر بنترست. مع مرور الوقت والتطبيقات التواصل الاجتماعي نتلقى ملايين المشاركات والتفاعلات وفاعلية في الإنجيل. برغم من كل المؤشرات الإيجابية التي توفر في التكنولوجيا، إلا هناك مخاطر تنجم عنها والتي عندما نركز كل اهتمامنا عليها من المحتمل أن تجعلنا عرضة للكسوف الروحي، ومن الممكن أن تحجب عنا بريق ودفء الإنجيل. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول والألعاب يمكنها أن تكون مضيعة للوقت، وقد تقلل من التواصل والحوار وجه لوجه مع الأفراد. خسارة مثل تلك المناقشة ومحادثات الشخصية قد يعيق تطور المهارات الاجتماعية ويقضي الممارسات الروحية القيمة الخاصة بي الشباب. أود أيضا أن أحذركم من سبب آخر للكسوف الروحي. العديد إذا لم يكن الغالبية المنشورة، لقد رأينا جميع صور جميلة الجميل المنازل مزينة ومهيئة على نحو متقن، وصور المدن السياحية الرائعة وصور السيلفي التي تملأ الابتسامات وطرق التحضير الطعام المتقنة وصور الأجساد تتمتع بلباقة بدنية من المستحيل الوصول إليها. هذه الصورة على سبيل المثال يمكن أن ترونها منشورة على إحدى حسابات التواصل الاجتماعي الخاص بأحد، لكنها لا تنقل الصورة الكاملة لما يحدث في الحياة الواقعية. عندما نقارن حياتنا التي تبدو بسيطة واعتيادية بحياة الآخرين التي تبدو كما تصور وسائل التواصل الاجتماعي لأنها كاملة، تجتاحنا في كثير من الأحيان مشاعر الإحباط وحتى الشعور بالفشل، كما لأننا لا نستمتع بحياتنا ونضيع وقت. هناك فتاة واحدة من مشاركة العديد من صورها قالت مازحة: ما نفع الشعور بالسعادة ما لم تنشروها. كما قالت الأخت أوسكرسن لنا هذا الصبح: النجاح في الحياة لا يعتمد على عدد المشاركات والإعجابات اللي نحظى بها أو على عدد الأصدقاء والمتبعين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن برغم من ذلك لها علاقة بالتواصل ذات معنى والمغزى مع الآخرين وإدخال نور إلى حياتهم. أمل في أن نتعلم بأن نكون أكثر واقعي من نزيم إحساس الفكاهة لديهم، وأن نتغلب على مشاعر الإحباط التي قد تعترينا من حيث أن آخر عندما ننظر الصور تجسد الحياة إنها كاملة وخالية من عوائق ولا تقول في غالب. من واضح من المقارنة محبطة لم تكن وللزمن الجديد. حذر الرسول بولس الناس في زمن بنا من يقيس أنفسهم على أنفسهم يقابلون أنفسهم بأنفسهم ليسوا حكيمين. برغم من استخدامات المتعددة الملائمة والملهمة للتكنولوجيا لن يكون من الأفضل لو أننا نستخدم التكنولوجيا لأن نعلم ونلهم ونرفع أنفسنا ونشجع الآخرين على أن يصبحوا الأفضل بدلا من أن يستخدم تصوير أنفسنا على أننا كاملين. يجب أن نبذل قصارى جهدنا في تعليم وتسديد الطرق البارة التي يمكننا بها أن نستخدم التكنولوجيا جيل الصاعد تحذير مخاطر مرافقة لها واستخدام مدمر لها أيضا. بالنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر عدسة الإنجيل يمكن أن نمنع من تصبح سبب الكسوف الروحي في حياتنا الكبرياء. دعونا الآن نناقش المسألة القديمة وحجر العثرة ألا وهي الكبرياء. الكبرياء هو عكس التواضع والذي يعني استعداد الخضوع لتسليم إرادة الآب. عندما يسيطر علينا الكبرياء فننزع الانتباء والتفاخر بأنفسهم بدلا من تسليم الآخرين بما في ذلك الرب. الكبرياء عادة يغلف روح المنافسة. الكبرياء هو النزع من امتلاك المزيد واعتقاد بأنه أفضل من الآخرين. غالبا ما يتمخض عن الكبرياء مشاعر الغضب والكراهية. إنها تدفع الآخرين لأن يشعر بامتعاض والضغينة أو امتعان التسامح والمغفرة. الكبرياء يمكن التغلب عليها بتعلم التواضع. العلاقات وحتى مع أفراد العائلة المقربين المحببين إلينا خاصة مع المقربين المحببين إلينا حتى ما بين الأزواج والزوجات يمكن التعزيز بالتواضع ويمكن هدمها وعرقلتها تقدم بالكبرياء. منذ سنوات مضت المدير التنفيذي لأحد أكبر الأعمال التجارية هتفني وتحذيري شركة اشترى أحد الشركات المنافسة. هو العديد من الموظفين في المركز الرئاسي كانوا في غاية القلق والخوف من أن يفقدوا وظائفهم. ولأنني كنت على معرفة جيدة بأعضاء مجلس إدارة الشركة المستحوذة سألني إذا كان بإمكاني القدم لهم ونعطيهم توصية جديدة عنه حتى أنه طلب مني أن ننسق اجتماعا له معهم. لقد ختم مكالمته بالتصريح التالي: أتعرف ما يقولون بأن الضعفاء والمتعاطفون سوف يفنون؟ لقد فهمت من التعليق كان مجرد نكتة. لقد فهمت النكتة لكن كان هناك مبدأ مهم شعرت منه من المحتوم أن يكون نافعا له. أجبته: في الحقيقة ليس هذا ما يقولونه. في الحقيقة أنه العكس. أما الودعاء فيرثون الأرض. هذا ما يقولوه. من خبرتي في الكنيسة وكذلك من خلال تجاربي التي حصدت من إجراء وظيفتي أن أكثر الناس الذين عرفتهم صادفة كانوا متواضعين وودعاء. التواضع والوداع متشابهان لا فرق بينهما. على أن نتذكر بأن لا يوجد أحد مقبول أمام الله سوى المتواضع والمنكسر القلب. وصلي لأن نبذل قصارى جهدي لأن نتجنب الكبرياء الذي ينجم عنه كسوف روحي بالتحلي بفضيلة التواضع. الموجز هو أن الكسوف الشمسي ظاهرة طبيعية عجيبة بحق والذي أثناءها يحجب دفء النور الشمس كلية عن طريق مادة صغيرة الحجم لا أهمية لها مسببا بذلك انتشار الظلمة والبرد. ظاهرة مماثلة يمكنها أن تحدث في النواحي الروحية عندما نسمح للأمور المادية البسيطة والتافهة من أن تسيطر على حياتنا وتحجب عنا الجمال ودفء والنور السماوي لإنجيل يسوع المسيح مستبدلة إياها بظلمة باردة. النظرات مصممة لمحمية بصيرة من يقفون في المكان الذي يشهدون الكسوف الشمسي يمكنها أن تحميهم من التعرض للضرر الدائم وحتى العمي. نظرات الإنجيل التي تتألف من معرفة وشهادة بإنجيل يسوع المسيح والمرسيم التزوم منظور إنجيلي يمكنها أن تقدم حماية مماثلة لشخص معرض للكسوف الروحي. إذا اكتشفت أي شيء الذي يبدو أن يحجب عن حياتك بهجتك ونور الإنجيل فدعوك إلى أن تنظر عبر عدسة الإنجيل ولن لا تسمح الأمور تافهة أن تحجب منظورك الأبدي من خطة السعادة. باختصار لا تسمح مشتت الحياة لأن تكسف نور السماوات. أشهد بأنه مهما كان العائق الذي قد يحجب عن نور الإنجيل فإن النور لا يزال موجود. مصدر الدفء والحقيقة والبريق هو إنجيل يسوع المسيح. أنا أشهد بأن أب السماوي محب وابني الحبيب يسوع المسيح ودوره كمخلصنا وفادينا باسم يسوع المسيح. آمين.
منذ عدة سنوات الرئيس جوردن بي هينكلي أتى مباراة كرة القدم الأمريكية لجامعة بريغام يونغ أجل يعلن بأن ملعب سيسمي على اسم مدرب الفريق الحبيب الذي كان على حد التعطل. ما كان السماء جيدة ولو خسر هذه المباراة سيعطي لمدرب موسمه الخاسر الثاني فقط خلال فترة 29 عاما. خلال استراحة الوسطى زار الرئيس هينكلي غرفة ملابس اللاعبين. حسب شجاعته فاز المباراة. اليوم أريد أن أتكلم إلى الذين يقلقون بأنهم فشلوا. الآن هم معلقين بشجل خاسر. الحقيقة بأن الجميع أخطأوا وعوزهم بمجد الله. صحيح قد يكون مواسم دون خسارة في الكرة الحياة. التوبة يجلب السعادة. كثيرا ما نفكر عن التوبة كشيء تعيس، لكن خطة الله للسعادة ليست هي خطة للتعاسة. التوبة عملية نبيلة. الخطأ هي الذي تجلب التعاسة. التوبة هي طريقة للخروج. كما شرح الشيخ ديتارد كريستوفرسون، من دون التوبة لا يوجد التقدم الحقيقي في الحياة. فقط من خلال التوبة نحصل على كفارة المسيح والخلاص. تؤشر التوبة إلى الحرية، الثقة والسلام. رسالتي إلى الكل، خاصة إلى الشباب، التوبة هي دائما تجربة إيجابية. عندما نتكلم عن التوبة لا نحكي عن الجحود لمجرد تحسين نفس. التوبة الحقيقية أكثر من ذلك، هي ملهم من الإيمان في الرب يسوع المسيح وقوته ليغير خطايانا. كما علم الشيخ ديل جي رينلين من المخلص، التوبة بدون المخلص التوبة تصبح تعديل للتصرف فقط. لقد نحاول أن نغير تصرفاتنا لوحدنا، ولكن المسيح فقط قادر على تغيير كل تلوثنا وحمولنا، تمكيننا بلاحق طريق التعب بثقة وبقوة. توبة وهي فرح الغفران، الكون نظيف مرة أخرى وتقرب إلى الله. أول ما تجرب هذه الفرح لا شيء يمكن أن يبدل. التوبة الحقيقية يلهم أن يجعل طاعتنا التزام. أحد الذي تبدأ بالتعميد ويجدد كل أسبوع مع عشاء الرب القربان. هناك نتسلم الوعد بأن يحفظ دائما روحه رفيقا لها مع كل الفرح السلام التي تأتي من رفقته الدائمة. هذه ثمر التوبة والتي تجعل التوبة مفرح. أحب مثل ابن الدعل. هناك شيء مثير للمشاعر في هذه اللحظة عندما يرجع لنفسه جالس مع خنازير مليئة بالامتناء بأنه يقدر أن يمتلئ بطنه بخروف الذي كانت الخنازير تأكله. أخيرا أدرك بأن يحلك وراثه وحياته، ومع إيمان بأنه أبو يقبله مرة ثانية ولو كواحد خادم بدل ابن، صر أن يترك ماضي المتمرد وراء ويرجع إلى البيت. كثيرا ما أفكر عن مصير الابن إلى البيت. كان هناك اللحظات بأنه تسأل كيف سيقبلني أبي؟ ربما أخذ كم خطوة وراء إلى الخنازير. خيلوا كم مختلف تكون القصة لو استسلم. لكن الإيمان حشده إيمان، كذلك حفظه صبر أبوه لانتظار ولمشاهده حتى البخير. وإذا كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنه ورقده ووقع على عناقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا بعد أن أدعي لك ابنا. فقال الأب للعبيد: أخرجوا الحلة الأولى والبسوة البسوه وأجعلوا خاتما ويده وحذاء في رجلي، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. إخوتي وأخواتي، كلنا ضالين. على الكل أن نرجع لأنفسنا. عادة أكثر من مرة ونختار طريق إلى يعود إلى بيت. هي خيار نختاره يوميا خلال حياتنا. عادة ما نربط التوبة مع الخطايا الكبيرة التي تطلب تغيير عظيم، ولكن التوبة للكل، كل الذين يتجاولون في السبيل محرمة وضلة، كما أنتم الذين يتخذوا هذه الطريق المتقيمة الضيقة والآن يحتاجوا إلى أن تقدم. التوبة تدعنا في طريق الصحيح ويحفظنا عليها. هي للذين يبدو أن يؤمن، كما الذين دائما آمنوا، كما الذين يحتاجوا أن يؤمنوا مرة أخرى. كما علم الشيخ برنر، الأغلبية منا نؤمن بأن الكفارة للأشرار. لست متأكد بأن كلنا نعرف بأن الكفارة للقديسين أيضا. مؤقتا زرت مركز لتدريب المبشرين عندما مجموعة من المبشرين الجدد وصلوا مؤقتا. أثرت مشاعري عندما رأيت رؤية في عينيهم. بدأوا لامعين وفارحين ومتحمسين. بعد ذلك وصل إلي فكرة، فقد تجاربوا الإيمان إلى التوبة، لذلك هم ممتلئين بالفرح وبالأمل. لا أفكر بأنهم لديهم خطايا جدية في خلفهم، ولكن أؤمن بأنهم يعرفون كيف يتوبوا. قد علموا بأن التوبة إيجابية، وكانوا مستعدين ومتحمسين ليشاركوا هذه الرسالة مع العالم. هذه هي تصير عندما نشعر فرح التوبة. أخذوا بعين الاعتبار مثل إينوش، قد لديه لحظة عندما رجع لنفسه شخصيا، وبعد أن محى ذنبه وجه قلبه المبشر إلى خير الآخرين. إينوش قضى بقضية حياته بعزيمة كل الناس أن يتوبوا، وابتهجت فيه فوق أي شيء. لي صديق الذي رب في عائلة عدو كنيسة أقل نشيطا، عندما كان بالغ صغير أيضا رجع لنفسه وقرر أن يحضر لخدمة التبشيرية. أصبح مبشرا ممتازا. في يوم الأخير قبل ما يعود للبيت، رئيس التبشر عمله مقابلة وسأله أن يشارك شهادته. عمل ذلك، وبعد حضن مدمعة قال الرئيس: يا شيخ، من الممكن أن تنكر كل شيء أنت قد قلت لي إياها لو لا تستمر أن تعمل الأشياء التي بنى شهادتك. وبعد ذلك قال لي صديقي بأنه صلى وقرأ في كتب المقدسة يوميا منذ ذلك اليوم، لأنه كان متغذيا بكلمة الله الصالحة حفظه في صراط المستقيم. أنتم الذين تحضروا لخدمة التبشيرية المتفارق الوقت، وأنتم الذين يرجعون، لاحظوا، لا يكفي تحصل على شهادة، لكن عليكم أن يتحافظوا عليها وتقويها. كما يعرف كل مبشر، لو توقف أن تضغط على الدواس الدراجة ستوقع، ولو توقف عن تغذية شهادتك ستضعف. للذين تبحثون عن الغفران، الشباب، البالغين، الصغار، العازبين والآباء والجدون وحتى الجدون العازمين، عزموكم أن يرجعون إلى البيت. الآن هي الوقت. لا تبدأوا. لا ابدأوا الآن. بعد ذلك، أول ما قررت هذا القرار، استمر بهذا الصراط. أبونا ينتظر، يشتهي أن يستقبلك. تذكروا كلمات نيفا: عليكم أن تقدموا مغترفين في كلمة المسيح، متذرعين برجاء ساطع عن محبة الله وجميع البشر. فأن تقدمتم مغترفين في كلمة المسيح وثبتم إلى النهاية، فهكذا يقول الآب إنكم فنظفون الحياة الأبدية. أحيانا تبين الرحلة طويلة، حقيقة هي الرحلة إلى الحياة الأبدية، لكن يمكن أن يكون الرحلة سعيدة لو لاحقنا بإيمان في المسيح وأمل في الكفارة. وشاهد في أن اللحظة نضع قدمنا في طريق التوبة، نعطي مكان لقوة المسيح المخلص إلى حياتنا. هذه القوة ستقود أقدامنا، توسع بصرنا وتعمق حزمنا على التقدم. خطوة بخطوة حتى يوم المجد عندما نرجع إلى بيتنا السماوي لنسمع أبونا السماوي يقول لنا نعما. وباسم يسوع المسيح آمين.
Humility about who we are and God's purpose for us is essential. Since my service in the British mission as a young man, I have enjoyed British humor. It is sometimes characterized by a self-deprecating, modest, humble approach to life. An example of this is how summer is portrayed. British summers are relatively short and unpredictable. As one author in a low-key way said, I love the British summer.
كما قال أحد كتاب المفضلين أحب الصيف البريطاني إنه أفضل يوم في السنة. أحد شخصيات الكرتونية البريطانية رسمت في سريرها تستيقظ متأخرة في الصباح وتعلن لكلبيها يا إلهي أعتقد أننا تأخرنا في النوم وضاع علينا فصل الصيف. هناك تشابه بين هذه الفكاهة وحياتنا على الأرض. الكتب المقدسة واضحة بخصوص قصر فترة وجودنا الثمين في هذه الحياة، وقد يقال بأنه من وجهة نظر أبدية فإن زمن وجودنا على هذه الأرض عابر كالصيف البريطاني. أحيانا يوصف وجود هذا الإنسان وغرضه بشكل في غاية التواضع. نشأ النبي موسى فيما قد يصفه البعض بأنه تنشئة موسرة في هذه الأيام، وكما هو مدون في كتاب الخريدة النفيسة فإن الرب لإعداد موسى لمهمته كنبي يستعرض وإياه العالم وكل أبناء البشر في الحاضر والماضي. رد فعل موسى كان ينم عن الاكتئاب حيث قال الآن عرفت أن الإنسان لا شيء وهو أمر لم أتصوره من قبل. تباعا فقد استجاب الله بما يمكن أن يعتبر دحضا لمشاعر اللا أهمية التي أحس بها موسى. أعلن غايته الحقيقية لأن عملي ومجدي هو إحداث خلود الإنسان وحياته الأبدية. إننا جميعا متسوون في خطة الله. عقيدته واضحة. نقرأ في كتاب مرمون جميعنا سواسية عند الله بما في ذلك الأبيض والأسود، الحر والعبد، الذكر والأنثى. طبقا لذلك فإننا جميعا مدعوون لنقبل إلى الرب. كل من يدعي الفوقية في ظل خطة الله بسبب صفات كالعرق أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الظروف الاقتصادية مخطئ أخلاقيا ولا يفهم غاية الرب الحقيقية لكل أبناء أبينا. للأسف في يومنا هذا وفي كل شرائح المجتمع نرى التباهي بالافتخار وبالذات والكبرياء وفي ذات الوقت استصغار شأن التواضع والمسؤولية تجاه الله. أغلبية أفراد المجتمع فقدوا مراسيهم ولا يفهمون سبب وجودنا على هذه الأرض. التواضع الحقيقي هو صفة أساسية كي نحقق غاية الله بالنسبة لنا. من المهم أن نفهم جسام التواضع المسيح وبره وأخلاقه وبصيرته كما هي ممثلة في النصوص المقدسة. من الحماقة التقليل من شأن السعي المتواصل لاكتساب هذه الطبائع وصفات المسيحية بشكل يومي خصوصا التواضع. النصوص المقدسة واضحة بأن هذه الحياة في غاية الأهمية رغم قصرها النسبي. أمولق والذي كان في كتاب مرمون رفيق ألمة في التبشير قال هذه الحياة هي فترة استعداد البشر لملاقاة الله. نهار هذه الحياة هو النهار الذي ينجز فيه البشر أعمالهم. إننا لا نريد مثل شخصية الكرتونية أن نخلد للسبات خلال مرور هذه الحياة. قدوة المخلص في التواضع والتضحية لأجل كل الجنس البشري هي أبلغ حدث في التاريخ. المخلص رغم كونه عضوا في الهيئة الإلهية كان على استعداد ليأتي للأرض كرضيع ويبدأ حياة شملت تعليم وشفاء إخوته وأخواته وفي النهاية مقاساة ألم لا يوصف في جسيماني وعلى الصليب كي يكمل كفارته. عمل المحبة والتواضع هذا من قبل المسيح يعرف بالتنازل. لقد فعل ذلك لكل رجل وامرأة خلقوا أو سيخلقوا. أبونا السماوي لا يرغب في أن يحبط بنوه أو أن يتنازلوا عن سعيهم للمجد السماوي. عندما نتفكر حقا بالله والآب وبابنه يسوع المسيح وماهيتهما وما حققاه نيابة عنا، فإن ذلك يملأنا بالخشوع والإجلال والامتنان والتواضع. التواضع سأل ألما سؤالا في أيامه لازال نافعا في زمننا هذا. إن كان قد طرأ على قلوبكم تغيير وأن أنستم من نفسكم نزوعا إلى الترنم بأنشودة الحب الفادي، أسألكم أيمكنكم أن تشعروا بهذا الآن؟ واصل ألما، لعلكم إذا دعاكم اليوم داعي الموت تستطيعون الاطمئنان إلى أنكم لم تقصروا في التواضع. أتأثر كلما قرأت عن ألما الإبن وتنازله عن منصبه كرئيس دولة ليعظ كلمة الله. يتضح عمق شهادة ألما لله الآب ويسوع المسيح وشعوره بالمسؤولية الكاملة لهما ومن دون تحفظ. كانت لديه أولويات صائبة والتواضع ليتخلى عن مكانته ومنصبه، لأنه أدرك أن خدمة الرب أكثر أهمية. اكتساب التواضع الكافي في حياتنا كي نساعد في تأسيس الكنيسة له قيمة خاصة. المثال التالي من تاريخ الكنيسة يوضح هذا. في حزيران 1837 ألهم النبي جوزيف سميث أثناء وجوده في هيكل كيرتلاند لدعوة الرسول هيبر كيمبل لينشر إنجيل يسوع المسيح في إنجلترا ويفتح أبواب الخلاص لتلك الدولة. تم تعيين الرسول أورسون هايد وآخرين ليصاحبوه. كانت استجابة الشيخ كيمبل مذهلة. اقتباس: فكرة تعييني لمثل هذه المهمة الجليلة كان يفوق قدرتي على التحمل. كنت على وشك الغرق تحت أعباء الحمل الذي وضع علي. مع ذلك فقد بدأ مهمته بإيمان والتزام وتواضع مطلق. أحيانا يكون التواضع هو قبول دعوات عندما لا تشعر بأنك كفء لها. أحيانا التواضع هو الخدمة بإيمان عندما نشعر بالكفاءة لأداء عمل أعظم. القادة المتواضعون أثبتوا بالكلمة والفعل أن الإخلاص في الخدمة وليس موقع الخدمة هو ما يهم. أحيانا يكون التواضع هو تغاضي عن المشاعر الجريحة عندما يسيء القادة وآخرون معاملتنا. في 23 من تموز 1837 قابل النبي جوزيف سميث الشيخ توماس مارش رئيس رابطة الرسل الاثني عشر. كان من الواضح أن الشيخ مارش محبطا لأن النبي دعا اثنين من رابطته كي يذهبا لإنجلترا من دون التشاور معه. أثناء لقاء جوزيف بالشيخ مارش وضع أي مشاعر جريحة جانبا وتلقى النبي وحيا مذهلا. هو الآن القسم 112 من كتاب المبادئ والعهود. يقدم القسم توجيهات عظيمة من السماء بخصوص التواضع والعمل التبشيري. الآية العاشرة تقول: كن متواضعا فإن الرب إلهك سيقودك بيدك ويستجيب لصلواتك. حل هذا الوحي في ذات اليوم الذي كان فيه الشيوخ كيمبل وهايد وجون جودسون يقومون بكل تواضع بالإعلان عن استعادة إنجيل يسوع المسيح في فوكسهول تشابل في بريستون بإنجلترا. كانت هذه المرة الأولى التي أعلن فيها مبشرون عن استعادة الإنجيل خارج أمريكا الشمالية في هذا التدبير. تمخض جهدهم التبشيري بشكل فوري تقريبا عن معموديات مهتدين والعديد من الأعضاء المؤمنين. الأقسام التي تلت في ذلك الوحي تقود المبشرين في يومنا هذا، ومنها ما يلي: من أرسلت باسمي يكون له سلطة فتح باب ملكوتي في أي أمة طالما يتضع أمامي ويتبع كلمتي وينصت إلى صوت روحي. التواضع الذي قام عليه هذا الجهد التبشيري المذهل أتاح للرب أن يؤسس كنيسته بأسلوب رائع. إنني ممتن لتواصل حدوث ذلك في الكنيسة اليوم. الأعضاء بما في ذلك الجيل الصاعد يضحون بوقتهم ويؤجلون التعليم والعمل للخدمة في التبشير. العديد من الأعضاء الأكبر سنا يتركون عملهم ويقومون بتضحيات أخرى كي يخدموا الله في أي دعوة يدعون إليها. إننا لن نسمح للأمور الشخصية بأن تشغلنا أو تلهينا عن تحقيق أغراضه. الخدمة في الكنيسة تتطلب التواضع. إننا نخدم دعوتنا بتواضع وبكل قوتنا وعقلنا وقدرتنا في كافة المستويات في الكنيسة. من المهم أن نفهم صفة التواضع المسيحي.
هدف إجلال الرب وإخضاع أنفسنا لإرادته أقل قيمة في مجتمع اليوم مقارنة بالماضي. بعض القادة المسيحيين من الطوائف الأخرى يؤمنون بأننا نعيش في عالم ما بعد المسيحية. لعدة أجيال فضيلة التواضع اليهو مسيحية والفضائل المدنية المتمثلة في الحشمة واللامغالاة كانت المعيار السائد. في عالم اليوم هنالك تركيز متزايد على الكبرياء والافتخار بالذات وما يدعى الأصالة والتي تؤدي أحيانا إلى الافتقار إلى التواضع الحقيقي. يقترح البعض أن القيم الأخلاقية للسعادة تشمل كن واقعيا، كن قويا، كن منتجا، والأهم لا تعتمد على الغير لأن مصيرك بين يديك. النصوص المقدسة تقترح أسلوبا مغايرا، إنها تقترح أن نكون تلاميذ حقيقيين ليسوع المسيح. يشمل ذلك ترسيخ شعور قوي بالمسؤولية لله وتوجه متواضع في الحياة. علم الملك بنيامين بأن الإنسان الطبيعي عدو لله ونصح بأننا بحاجة إلى أن نسلم أنفسنا إلى إغراءات الروح القدس، وأوضح من بين عدة أمور بأن ذلك يتطلب أن نصير خاضعين، صبورين، متواضعين، مملوئين حبا. البعض يسيء استخدام مفهوم الأصالة للاحتفاء بالإنسان الطبيعي، والصفات المناقضة للتواضع واللطف والرحمة والغفران والتحضر. يمكننا الاحتفاء بتميزنا الفردي كأبناء لله من دون استخدام الأصالة للتصرف بشكل غير مسيحي. أثناء سعينا للتواضع فإن الإنترنت المعاصرة تخلق تحديات في وجه تجنب الكبرياء. المثالان على ذلك هما الهوس بالذات على نهج انظروا إلي أو مهاجمة الآخرين بالتشدق على وسائل التواصل الاجتماعي. مثال آخر هو التباهي المتواضع والذي تم تعريفه على أنه عبارة أو صورة متواضعة أو مستنكرة للذات ظاهريا والغرض منها هو استقطاب الانتباه إلى الشيء يفخر به صاحبه. لقد حذرنا الأنبياء دوما من الكبرياء والتركيز على الأمور الفارغة في هذا العالم. إن انتشار التدهور في الخطاب العام مقلق أيضا. مبدأ الوكالة الأبدية يتطلب بأن نحترم الخيارات الكثيرة التي لا نتفق معها. الخصام والنزاع هذه الأيام كثيرا ما يخرق حدود الأدب العام. إننا بحاجة إلى المزيد من الأدب والتواضع. حذرنا ألما من أن نكون منتفخين بالكبرياء في قلوبنا والافتراض بأننا أفضل من غيرنا واضطهاد المتواضعين الذين يسلكون حسب رتبة الله المقدسة. علمتني الحياة أن الخير متأصل في البشر من كافة العقائد والذين يتحلون بالاتضاع ويشعرون بالمسؤولية نحو الله. الكثير منهم يتفقون مع نبي ميخا في العهد القديم والذي أعلن ما يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. عندما نكون متواضعين بحق فإننا نصلي طلبا للمغفرة ونغفر أيضا للغير. وكما نقرأ في موصايا فإن ألما علم تكرارا بأننا عندما نتوب فإن الرب يغفر لنا تعدياتنا. من ناحية أخرى فكما هو مبين في الصلاة الربانية فإننا عندما لا نغفر تعديات الغير فإننا نضع أنفسنا تحت الدينونة. بسبب كفارة يسوع المسيح فإن خطايانا تغفر لنا من خلال التوبة. وعندما لا نغفر للغير تعدياتهم علينا فإننا فعليا نرفض كفارة المخلص. الحقد ورفض التعامل مع علاقاتنا باتضاع مسيحي يضعنا تحت الدينونة. الحقد سم لنفوسنا. دعوني أيضا أحذر من أي شكل من أشكال العجرفة. من خلال النبي موروني قارن الرب بشكل واضح بين المتعجرف والمتواضع. إن الأغبياء يستهزئون ولكنهم سينوحون. ثم أضاف قائلا إنني أعطي البشر ضعفا لكي يتضعوا، ونعمتي تكفي لجميع البشر الذين يتضعون أمامي، لأنهم إذا اتضعوا أمامي وآمنوا بي حينئذ أجعل الأمور الضعيفة قوية لهم. يشمل التواضع أيضا الامتنان لبركاتنا العديدة والعون الإلهي. التواضع ليس إنجازا عظيما يمكن تمييزه أو حتى التغلب على صعوبة كبرى. إنه علامة على القوة الروحية.
إنه الثقة الصامتة بأنه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة فإنه يمكننا الاعتماد على الرب وخدمته وتحقيق غاياته. إنني أصلي بأنه في هذا العالم المكابر فإننا سنسعى باستمرار وكل يوم للتواضع الحقيقي. أحد شعرائي المفضلين عبر عن ذلك كما يلي: امتحان العظمة هو في رؤية الخلود يوميا. إنني أشهد للمخلص وكفارته والأهمية الطاغية لخدمته بالتضاع كل يوم باسم يسوع المسيح. آمين.
سوف يقف الحضور الآن للمشاركة مع الجوقة في غناء ترنيمة اليوم. هناك إشراقة الشمس في روحي. وبعد الغناء يسرنا الاستماع إلى الشيخ رونالد راسبان من رابطة الرسل 12، ويليه هي الشيخ أو فينسنت حالك من 70.
This is the 187th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh. Brothers and sisters,
أيها الإخوة والأخوات، بينما أقف هنا في هذا المؤتمر العام العالمي الملهم وأشعر بقوتكم وأرواحكم، لا يسعني إلا أن أفكر في كلمات الرسول بطرس: يا رب، جيد أن نكون هنا. هذا ليس بالضبط ما قاله ألما بعد الوعظ للشعب في أمونيها. غادر ألما المدينة بسبب شر الناس، وسرعان ما ظهر الملاك لألما ودعاه إلى العودة للمدينة، إلى مدينة أمونيها، فتكرز من جديد لأهل المدينة. فعل ألما ذلك بسرعة ودخل المدينة من طريق أخرى. وعند دخوله المدينة جاء فقال لرجل: هل قدمت لخادم الله المتواضع شيئا من الطعام؟ فقال له الرجل: أنا نافئ وأعلم أنك نبي من أنبياء الله القديسين، فإنك الرجل الذين أمرني ملاك في رؤيا أن أستضيفه. كان الرجل أمولك. هل عثر الماء على أمولك بمحض الصدفة؟ لا، لم يكن من قبيل المصادفة أنه ذهب إلى المدينة من طريقة التي من شأنها أن تقوده إلى هذا الرجل المخلص الذي أصبح رفيقه التبشيري. أوضح الشيخ نيل أي ماكسويل مرة: لا أحد منا يستفيد تماما من فرص الناس المخصصة لنا في دوائرنا من الصداقة. يمكن أن نطلق عليها كلمة مصادفة. هذه الكلمة مفهومة بالنسبة للبشر لاستخدامها، لكن الصدفة ليست كلمة مناسبة للوصف أعمال الله كلي العلم. إنه لا يفعل الأشياء من قبيل المصادفة، ولكن من قبيل تصميم إلهي. إن حياتنا مثل رقي الشطرنج، والرب يحركنا من مكان إلى آخر إذا استجبنا لحمسات الروح. إذا نظرنا إلى الوراء، يمكننا أن نرى يده في حياتنا. نحن نرى هذا التدخل السماوي عندما عاد نافي للحصول على صفاح من لابان. كان مسوقا بالروح دون أن يدري منذ البداية ما ينبغي أن يقدم عليه من أمر. سرعان ما ظهر لابان أمامه في حالة سكر شديد وقتله نافي، واسترجع الصفاحة وحرب إلى أخوته. هل كان محظوظا لأنه صادف لابان، أم أنه تصميم إلهي؟ تكتشف أحداث هامة في الإنجيل والكنيسة لتوسع ملكوت الله على الأرض، فهي ليست عن طريق الصدفة، لكن خطط الله الذي صنع هذا العالم. يمكنه أن يهدئ البحار بكلمته، ويمكن أن يوجه كل من ألما وأمولك نافي ولابان ليكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب بالضبط. وبالمثل تتكشف الأحداث والعلاقات في حياتنا لتوسع عمل الله على الأرض. تحدث الشيخ جوزيف بي وورثلين عن مناسبة قال له فيها الرئيس مونسون: هناك يد موجهة فوق كل شيء. في كثير من الأحيان عندما تحدث الأمور إنها ليست عن طريق الصدفة. في يوم من الأيام عندما ننظر إلى الوراء، إلى ما يبدو أنه الصدف من حياتنا، سوف ندرك أنها ربما لم تكن صدفا في النهاية. في معظم الأحيان أعمالنا الجيدة معروفة لعدد قليل فقط، ومع ذلك فهي مستجلة في السماء. في يوم من الأيام سوف نقف كشاهد لتكريسنا الروحي الكامل لأعمال البر. لا يمكن لتجربة أو كارثة أن تعطل خطط الله للسعادة. في الواقع من خلال التصميم الإلهي يأتي في الصباح ترنم: علم يسوع أنني جئت إلى العالم لأعمل إرادة أبي. أيها الأخوة والأخوات، كذلك جئنا من خلال تجربة رحلة حياتي الخاصة. أنا أعلم أن الرب سوف يحركنا على رقعة الشطرنج للقيام بعمله. ما يبدو وكأنه فرصة عشوائية هو في الحقيقة تحت إشراف آب محب في السماء، يستطيع أن يحصي كل شعرة في كل رأس، ولا حتى عصفور يسقط على الأرض بدون علم الآب. الرب في تفاصيل حياتنا الصغيرة، وهي الحوادث والفرص، هي لإعداد لنا لرفق أسرنا والآخرين، ونحن نساعد في بناء ملكوت الله على الأرض. تذكر كما قال الرب لإبراهيم: أعرف البداية من النهاية وأعلم ذلك، تكون يدي عليك. ودعني الرب في منزل مع والدين محبين وفقا للمعايير العالم. كانوا من الناس العاديين. كان والدي المخلص سائق شاحنة، أمي الملاك ربة بيت. ساعدني الرب في العثور على زوجتي الجميلة ميلاني، ودفع رجل أعمال الذي أصبح صديقا عزيزا ليعطيني فرصة عمل. دعاني الرب للخدمة في البعثة التبشيرية كشاب ورئيسا للبعثة، ودعاني إلى رابطة السبعين، والآن دعاني كرسول. بالنظر إلى الوراء، أنا أدرك أنني لم أنظم أي واحد من تلك الحركات، بل فعله الرب تماما كما أنه ينظم الحركات الهامة بالنسبة لك ولمن تحبهم. ما الذي يجب أن تبحث عنه في حياتك الخاصة؟ ما هي معجزات الله التي تذكرك بأنه قريب قائلا: أنا هنا؟ فكر في تلك الأوقات بعدها يوميا عندما عمل الرب في حياتك، ثم عمل مرة أخرى. ثمنها كلحظات أظهر الرب فيها الثقة بك وفي اختياراتك، ولكن اسمح له أن يصنع أكثر منك مما يمكنك أن تصنع من نفسك لوحدك. ثمن مشاركته. في بعض الأحيان نعتبر التغييرات في خططنا كأخطاء في رحلتنا. فكر فيه كخطوات أولى على خطأ الرب. قبل بضعة أشهر انضمت حفيدتنا إلى مجموعة شبابية لجولة في عدة مواقع لتاريخ الكنيسة، وأشارت الرحلة النهائية إلى أنه ستمر عبر المنطقة ذاتها التي كان يخدم فيها شقيقها المبشر الذي هو حفيدنا. ولم تكن حفيدتنا تعتزم رؤية شقيقها في مهمته، ومع ذلك عندما دخلت الحافلة المدينة حيث كان شقيقها يخدم، أمكنها رؤية اثنين من المبشرين يسيران في الشارع، وكان أحد المبشرين شقيقها. يمكن للآب السماوي أن يدعنا في حالات بنية محددة في الاعتبار. لقد فعل ذلك في حياتي، وهو يفعل ذلك في حياتكم كما فعل في حياة أحفادنا. كل واحد ثمين ومحبوب من قبل الرب الذي يهتم ويحمس، والذي يراقبنا بطرق فريدة لكل واحد منا، هو أكثر حكمة وأعظم قوة من الرجال والنساء الفانين. هو يعرف تحدياتنا وانتصاراتنا ورغبات قلوبنا الصالحة. منذ أكثر من سنة عندما كنت ذاهبا إلى ساحة الهيكل، اقتربت مني إحدى الأخوات المبشرات وسألتني: هل تذكرني؟ أنا من فلوريدا. قالت لي اسمها الأخت عائدة شيلان. نعم، تذكرت بوضوح مقابلتي لها مع عائلتها، وقد اقترح الرئيس وتدح زيارة عائلتهم. أصبح واضحا أننا كنا هناك من أجل ابنتهم عائدة التي لم تتعمد. بعد زيارتنا وبعد أكثر من سنة من التدريس والمتابعة تعتمدت عائدة. بعد أن زرنا في ساحة الهيكل كتبت عائدة رسالة لي قالت: أعرف أنك من كل قلبي أن الآب السماوي يعرف كل واحد منا وأنه لا يزال يصنعنا يدعنا في طريق بعضنا البعض لسبب ما. شكرا لك لكونك أحد مبشريني من أجل الوصول إلي وإيجادي قبل 5 سنوات. أرسلت لي عائدة أيضا قصة احتدائها ذاكرة الصدف الإلهية التي حدثت في حياتها التي عدت إلى معموديتها وتثبيتها. هل كان من قبيل المصادفة أن رئيس الوتد وجهنا إلى منزل عائلة شيلان أو اجتماعنا معا في وقت لاحق في ساحة الهيكل؟ تشهد شهادة عائدة أن هذا كان جزء من تصميم إلهي.
We all have similar things happen in our lives. We may meet someone who seems familiar.
كل واحد لدينا هذه التجارب في حياتنا. عندما تحدث هذه الأشياء تذكرنا الرب بأننا كلنا أخوة وأخوات نقوم بنفس القضية. مما قال جوزيف سميث بأنه قضية المسيح، فأين حرية الاختيار في هذه الخطة؟ لدينا اختيار لنتبع المخلص أو لا نتبعه. النمط واضح في كتاب مرمون عندما النافيين ابتدعوا من الرب شاهدوا بأن روح الرب انسحب منهم، فوقف الرب لحفاظهم بقوته بسبب شرهم. ليس كل شيء الذي يطلب منا الرب بسبب قوتنا أو معرفتنا. فكروا في شاول الذي أوقفه الرب في طريق دمشق، لا يوجد علاقة بالشمال أو الجنوب. وجه شاول إلهيا. خدمة بولس تعكست ما يعرفه عن شاول. الرب يعرف كل شيء عن كل واحد منا. ماذا علم الرسول بولس؟ كل شيء.
We are righteous, willing, and able when we are striving to be worthy and qualified.
عندما نسعى أن نكون مستحقين نتقدم إلى أماكن لا نخيلها ونصبح جزءا من تصميم الله. دعونا نتشجع لتوجيه الله عندما قال الآب السماوي بأن هذا عملي ومجدي. كان يتكلم عن كل أطفاله أو أولاده. يوجهك يد الرب بالتفاصيل الصغيرة في الحياة كما يقول في الأمثال: وثق أو تكل بالرب بكل قلبك وسيدعمك وسيؤيدك وقل هذا باسم يسوع المسيح آمين.
I have had the great blessing of serving among the saints of the Pacific.
حصلت على البركة العظيمة وهي الخدمة بالقديسين في جزر المحيط الهادئ معظم حياتي كبالغ. الإيمان والحب والتضحيات الرائعة لهؤلاء القديسين المخلصين تملأني بالإلهام والامتنان والبهجة. قصصهم تشبه قصصكم. خطر في بالي أن هؤلاء القديسين يشبهون كثيرا الأرملة التي راقبها المخلص بينما كان وجلس ونظر كيف يلقي جمعا نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرين يلقون كثيرا. فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن جميع من فضلهم ألقوا من فضلهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. حتى فلسيها يعتبر مساهمة معتبرة. بالنسبة للمخلص كانت هبتها ذات قيمة عالية لأنها قدمت كل شيء. في تلك اللحظة عرف المخلص الأرملة معرفة تامة، لأن هبتها أظهرت له قلبها. نوعية عمق حبها كان بحيث أن قدمت معرفة بأن عوزها سيتم تزويده. لقد رأيت نفس القلب لدى قديسي جزر المحيط الهادئ. مؤخرا في قرية صغيرة من هذه الجزر، رجل كبير في السن ومع زوجته قبل دعوة المبشرين من أجل سؤال الرب بصدق إذا كانت الدروس التي تعلموها حقيقية. وخلال هذه العملية أخذا بالاعتبار أيضا نتائج الالتزامات التي سوف يتعهدان بالقيام بها. إذا كان الجواب الذي سوف يستلمانها سيقوده إلى قبول ما الإنجيل مستعد، صاما وصليا كي يعرف الحقيقة الكاملة للكنيسة وحقيقة كتاب مورمون. الجواب على صلواتهما جاء بشكل عذب ولكن مع رنين مؤكد: نعم، إنه حقيقة. باستلامهم هذه الشهادة اختارا أن يتعمدا. لم يكن ذلك خيارا بدون تكلفة. قرارهما ومعموديتهما حملا معهما ثمنا كبيرا. خسرا وظيفتهما، ضحيا بالمكانة الاجتماعية، صداقات مهمة حلت، وسحب دعم وحب واحترام العائلة. الآن يمشيان إلى الكنيسة، يتبادلان النظرات الغريبة مع الأصدقاء والجيران الذين يمشون في الاتجاه المعاكس. في هذه الظروف الصعبة سئل هذا الأخ الصالح عن شعوره حول قرارهما بالانضمام إلى الكنيسة. جوابه البسيط والثابت كان: إنها حقيقية، ليس كذلك؟ اختيارنا كان واضح. هذان القديسان مهتديان حديثا امتلكا حقا قلب الأرملة. هما كما الأرملة ألقيا كل ما لديهما، عارفين ألقوا من عوزهم، كناتج عن قلبهما المؤمن وإيمانهما الثابت. خلال هذا الوقت الصعب أعباءهما خففت. قد ساعدهم وأحاط بهم دعم وخدمة أعضاء الكنيسة، وقد حصلوا على التقوية شخصيا من خلال الخدمة في دعوات الكنيسة. بعد إلقائهما كل ما لديهما جاء يومهما العظيم الفرح عندما ختما في الهيكل كعائلة أبدية كما المهتدين تحت قيادة ألما. لقد قواهم الرب كي يحملوا أثقالهم بسهولة كما استلموا بفرح وصبر لكل إرادة الرب. مثل قلب الأرملة تجسد في هذا الثنائي الرائع. دعوني أحدثكم عن تجربة أخرى حيث كان قلب الأرملة موجودا بصورة كاملة. في ساموا نعمل مع مجالس القرى للحصول على إذن المبشرين كي يبشروا بالإنجيل. منذ عدة سنوات مضت كان لدي محادثة مع زعيم من القرية حيث منع مبشرون لسنوات وسنوات عديدة من دخولها. محادثتي حصلت بعد وقت ليس طويل من فتح الزعيم الأعظم القرية أمام الكنيسة، سامحين للمبشرين أن يعلموا المهتدين بالإنجيل مبادئه. بعد سنوات عديدة من الانقلاب الإعجازي للأحداث ساورني الفضول كي أعرف ماذا حصل ليجعل الزعيم الأعظم يتخذ هذا الإجراء. سألت عن ذلك. أجاب الزعيم الذي كنت أتحدث معه: يمكن الإنسان يعيش في الظلام لفترة، ولكن يأتي وقت الذي يتطلع للعيش في النور. الزعيم الأعظم بفتح القرية أثبت امتلاك قلب الأرملة. القلب الذي رقى عندما كشف دفء ونور الحقيقة. هذا القائد كان مستعدا للتخلي عن سوات من التقاليد، مواجهة الكثير من المعارضة والوقوف بثبات بحيث يمكن الآخرين أن يتباركوا. كان هذا القائد قلبه مركز على الرفاه وسعادة شعبه أكثر من اعتبار التقاليد والثقافة والقوة الشخصية. تخلى عن هذه الاهتمامات لصالح ما علمنا الرئيس توماس إس مونسون. عندما نتبع مثال المخلص فإن مثالا يصبح الفرصة كي يكون نورا في حياة الآخرين. وأخيرا اسمحوا لي بأن أشارككم تجربة أخرى من تجارب قديسي جزر المحيط الهادئ التي تبقى متجذرة بعمق روحانيا في روحي. منذ عدة سنوات مضت كنت مستشارا شابا لأسقف في جناح جديد في السموة الأمريكية. كان لدينا 99 عضوا مؤلفين من مزارعي الكفاف وعمال معمل التعليم موظفو الحكومة وعائلاتهم. عندما أعلنت الرئاسة الأولى في عام 77 بأن سيبنى هيكل في السموة، كان هناك تعبير فرح وشكر من قلبنا جميعا. ذهب إلى الهيكل من السموة الأمريكية تطلب في ذاك الوقت للسفر إلى هاواي أو نيوزيلندا. كانت هذه الرحلة مكلفة بعيدة المنال للعديد من أعضاء الكنيسة المؤمنين. في هذه الفترة تم تشجيع الأعضاء على التبرع لبناء صندوق المساعدة في بناء الهياكل. بهذه الروح طلبت أسقفيتنا من أعضاء الجناح أن يفكروا بورع بماذا يمكن أن يقدموا. حدد تاريخاً كي تجتمعت عائلات ويقدموا تبرعاتهم. لاحقاً عندما فتحت هذه التبرعات بخصوصية تضعت وتأثرت أسقفيتنا بإيمان وكرم أعضاء جناحينا الرائعين. عارفاً بكل عائلة وظروفها تملكني شعور عميق وملازم بالرهبة والاحترام والتواضع. كانت هذه بكل الأشكال فلوس الأرملة في هذه الأيام مقدمة بحرية من عوزهم. ومع بهجة الوعد ببناء هيكل الرب المقدس في ساموا، هذه العائلات كرست كل ما يمكنها للرب مع إيمان بأنهم لن يتركوا محتاجين. هباتهم جسدت امتلاكهم لقلب الأرملة. كل من قدم فعل ذلك بإرادته بفرح، لأن قلب الأرمل الذي لديهم يمكنه الرؤية بعين الإيمان بركات التتويج العظيمة في المخزن لعائلتهم ولكل الناس في ساموا وساموا الأمريكية ولأجيال القادمة. أعرف بأن عطاياهم المكرسة، فلوسهم التي تشبه فلوس الأرملة، كانت معروفة مقبولة من قبل الرب. قلب الأرمل التي قدمت فلسي هو القلب الذي سوف يعطي كل شيء بالقيام بالتضحيات والصبر على الصعوبة والاضطهاد والرفض وتحمل الأثقال من كافة الأنواع. قلب الأرمل هو القلب الذي يحس ويشعر ويعرف نور الحقيقة ويفعل أي شيء من أجل اعتناق هذه الحقيقة ويساعد الآخرين على رؤية نفس النور والقدوم إلى نفس القدر من السعادة والفرح الأبديين. وأخيرا قلب الأرملة معرف باستعادة لتقديم كل شيء لبناء مملكة الرب على الأرض. دعونا ننضم كقديسين في كل العالم القيام بما هو ضروري لامتلاك قلب الأرملة. حقا الابتهاج بالبركات التي سوف تملأ العوز، هذه هي النتائج. صلاتي لكل منا هي الالتماس لامتلاك القلب لحمل أثقالنا، القيام بالتضحيات الضرورية وامتلاك الرغبة بالعطاء والعمل. أعطي وعدا بأن الرب لن يتركك محتاجا. قلب الأرملة مملوء بالشكر لأن المخلص كان رجل أوجاع ومختبر الحزن، لذلك لن نحتاج أن نختبر الكأس المر. بالرغم من ضعفنا ونقصنا وبسببها يستمر بتقديم يديه اللتين ثقبتا من أجلنا. سوف يرفعنا إذا كنا راغبين بالحصول على نور إنجيله واعتناقه ونسمح له بملء عوزنا. أقدم شهادتي حول الحب العظيم الذي يمكن نشاركه كتلاميذ وأتباع للرب يسوع المسيح. أحب وأساند الرئيس توماس إس مونسون كنبي الله على الأرض. كتاب مورمون هو شهادة ثانية للعالم عن يسوع المسيح، وأدعو الجميع لقراءته واكتشاف رسائله لك. كل من يقبل دعوة الرب المجيء إليه سوف يجد السلام، الحب والنور. يسوع المسيح هو قدوتنا العظيمة وفادينا. فقط من خلال يسوع المسيح وكفارته غير محدودة يمكننا أن ننال الحياة الأبدية. أشهد على ذلك باسمه المقدس يسوع المسيح. آمين.
نحن ممتنون لكل المتحدثين في هذا المساء وللموسيقى الجميلة التي قدمت لنا. نذكر الأخوة بأن اجتماع الكهنوت العام سوف يبدأ هذا المساء في مركز المؤتمر عند الساعة 6 وفق توقيت الجبل. سوف يبدأ البث لجوخة الهيكل المرمونية غدا صباحا من الساعة 9:30 حتى 10 وفق توقيت الجبل. بعدها مباشرة تبدأ جلسة الأحد الصباحية لهذا المؤتمر. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة هو الرئيس روسل أم نيلسون، رئيس رابطة الرسل الاثني عشر. بعد كلمة رئيس نيلسون تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة ابتهجوا الرب هو الملك. يقدم الصلاة الختامية شيخ ألان أف باكر من السبعين.
دعيت في عام 1986 لإلقاء محاضرة في جامعة أكرا في غانا. هناك التقيت بشخصيات مهمة من بينها ملك قبيلة أفريقي. وبينما نحن نتحدث قبل المحاضرة تحدث الملك معي فقط من خلال مترجمه والذي ترجم لي، وأنا كنت أستجيب للمترجم وهو كان بدوره يترجم أجوبتي للملك. بعد المحاضرة شق الملك طريقه نحوي مباشرة، لكن هذه المرة بدون مترجمه، ولدهشتي تحدث بلغة إنجليزية متقنة، بريطانية متقنة. بدأ الملك متحيرا، سألني من أنت؟ أجبت أنا رسول مرسم ليسوع المسيح. سأل الملك ماذا يمكنك أن تعلمني عن يسوع المسيح؟ أرددت بسؤال هل يمكن أن أسأل ماذا تعرف أنت بالفعل عنه؟ جواب الملك كشف بأنه تلميذ جدي للكتاب المقدس وأنه شخص أحب الرب. ثم سألته إذا كان يعرف عن خدمة يسوع المسيح للشعب في أمريكا القديمة. كما توقعت لم يكن يعرف. شرحت بأنه بعد صلب وقيامة المخلص جاء إلى شعب أمريكا القديمة حيث علم إنجيله وأسس كنيسته وطلب من تلاميذه أن يحتفظوا بسجل عن خدمته بينهم. ذلك السجل تابعت هو ما نعرفه بكتاب مرمون. إنه شهادة ثانية ليسوع المسيح. إنه سفر مقدس مرافق للكتاب المقدس. عند هذه النقطة أصبح الملك مهتما كثيرا. استدرت إلى رئيس البعثة التبشيرية المرافق لي وسألته إذا كان لديه نسخة من كتاب مورمون. سحب نسخة من حقيبته. فتحت الكتاب على 3 نافي الفصل 11 وقرأنا أنا والملك خطبة المخلص للنافيين. ثم قدمت له نسخة من كتاب مورمون. استقر جوابه إلى الأبد في ذهني وقلبي. كان يمكن أن تقدم لي الألماس والياقوت، ولكن لا شيء أثمن بالنسبة لي من هذه المعرفة الإضافية حول الرب يسوع المسيح. بعد اختبار قوة كلمات المخلص في 3 نافي أعلن الملك إذا اهتديت وانضممت إلى الكنيسة سوف أجلب معي كل قبيلتي. أجبت أيها الملك لا تجري الأمور بتلك الطريقة. الاهتداء أمر فردي. المخلص خدمنا في واحدا تلو الآخر. كل فرد متسلما شاهدا وشهادة عن إنجيل يسوع المسيح. أيها الأخوة والأخوات، كم ثمين هو كتاب مرمون بالنسبة لكم؟ إذا عرض عليكم الألماس والياقوت أو الياقوت أو كتاب مرمون، ماذا ستختارون؟ بصدق، أيهما الأعظم قيمة بالنسبة لكم؟ في جلسة صباح الأحد للمؤتمر العام من نيسان عام 2017، التمس الرئيس توماس مونسون من كل من أن يدرس ويتأمل كتاب مرمون كل يوم. الكثيرون استجابوا إلى التماس نبينا. دعوني أقول بأنني لم أكن أنا ولا رايلي ذو الأعوام الثمانية أعرف بأنه كان أحد ما يلتقط صورة لنا. لاحظ بأن رايلي يقرأ كتاب مرمون بمساعدة مؤشر عليه مكتوب عليه أنا ابن الله. شيء خارق يحصل عندما يسعى طفل ابن الله كي يعرف أكثر عنه وعن ابنه الحبيب. ليس هناك مكان تعلم فيه هذه الحقائق بوضوح وقوة أكثر منها في كتاب مرمون. منذ تحدي رئيس مونسون من 6 أشهر حاولت أن أتبع نصيحته. من بين عدة أشياء أعددت قوائم حول ما هو كتاب مرمون، على ماذا يؤكد وماذا يدحض، ماذا يحقق وماذا يوضح وماذا يكشف. النظر إلى كتاب مرمون من خلال هذه العدسات يصبح ممارسة ثاقبة وملهمة أوصي بها لكل منكم. خلال هذه الشهور 6 قمت أيضا بدعوة مجموعات مختلفة من ضمنهم إخوتي في مجلس 12، المبشرون في تشيلي، رؤساء البعث التبشيرية وزوجاتهم المجتمعين في الأرجنتين للتفكير في 3 أسئلة مرتبطة ببعضها والتي سوف أحثكم على التفكير بها اليوم. الأول، كيف ستكون حياتكم بدون كتاب مرمون؟ الثاني، ما هي الأمور التي لن تعرفوها؟ والثالث، ما هي الأمور التي لن تملكوها؟ الأجوبة الحماسية لهذه الأسئلة جاءت مباشرة من قلوبهم. لدينا هنا بعض تعليقاتهم. من دون كتاب مرمون سأكون مشوشا تماما حول التعاليم والأراء المتضاربة حول العديد من الأمور. سأكون تماما كما كنت قبل أن أجد الكنيسة عندما كنت أبحث عن المعرفة والإيمان والأمل والرجاء. شخص آخر قال، لم أكن لأعرف عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الروح القدس في حياتي. وقال آخر، لم أكن لأفهم هدف وجودي على هذه الأرض. مجيب آخر قال، ما كنت لأعرف أن هناك تطورا مستمرا بعد هذه الحياة. بسبب كتاب مورمون أنا أعرف أنه حقيقي، أن هناك حق حياة بعد الموت، إن ذلك هو الهدف الأعظم الذي نعمل من أجله. هذا التعليق الأخير جعلني أتأمل حياتي خلال عقود مضت كشاب يدرس الجراحة. من المسؤوليات الصعبة التي تقع على عاتق الطبيب الجراح في بعض الأحيان هي إخبار العائلة عندما يفارق الحياة أحد الأحبة. في إحدى المستشفيات حيث عملت بنيت غرفة خاصة من جدران عازلة للصوت حيث يمكن للعائلة أن تتلقى أخبارا مثل هذا. هناك بعض الأشخاص الذين عبر عن حزنهم بضرب رؤوسهم على تلك الجدران العازلة. كم تطلعت إلى تعليم أولئك الأشخاص بأن الموت على الرغم من صعوبة تجاوزه من قبل الأحبة هو جزء مهم من وجودنا في هذه الحياة. الموت يسمح لنا بالتقدم نحو العالم الآخر. جواب آخر على مجيب آخر على سؤالي قال، لم أمتلك حياة قبل أن أقرأ كتاب مرمون. برغم من أنني صليت وذهبت إلى كنيسة طوال حياتي، كتاب مرمون ساعدني حقا في التواصل مع الآب السماوي للمرة الأولى. وآخر قال بدون كتاب مرمون ما كنت سأفهم بأن المخلص لم يعاني من أجل خطاياي فقط، لكن يمكنه أن يشفي آلامي وأحزاني. وآخر، ما كنت أعرف بأنه لدينا أنبياء كي يقودونا. إن غمرنا لأنفسنا بشكل منتظم في حقائق كتاب مرمون يمكنه أن يكون تجربة تغير حياتنا. إحدى حفيداتنا المبشرة الأخت ألفيا نيلسون وعدت أحد المتقصين بأنه إذا قرأ كتاب مرمون يوميا فإن درجات الاختبار لديه في الجامعة سوف تتحسن. قام بذلك وتحسنت درجاته. إخوتي وأخواتي الأعزاء، أشهد بأن كتاب مرمون هو حقا كلمة الله ويحتوي أجوبة على أسئلة الحياة الأكثر قصرية، ويعلم مبادئ المسيح ويشرح الكثير من الأمور الجليلة والنفيسة التي كانت ضائعة خلال قرون من الزمن وخلال عدد من الترجمات الهائلة للكتاب المقدس. يؤمن كتاب مرمون الفهم الأكمل والأكثر موثوقية لكفارة يسوع المسيح كي توجد في كل في أي أكثر من أي شيء آخر. يعلم المعنى الحقيقي لأن تولد ثانية. من كتاب مرمون تعلمنا حول تجمع شعب إسرائيل المشتت ونعلم لماذا نحن هنا على الأرض. هذه وحقائق أخرى تعلم بقوة وإقناع في كتاب مرمون أكثر منها في أي كتاب آخر. القوة الكاملة لإنجيل يسوع المسيح متضمنة في كتاب مرمون. يقوم كتاب مرمون بكلا الأمرين، ينير تعاليم المسيح ويكشف استراتيجيات العدو. يعلمنا كتاب مرمون العقيدة الصحيحة لتبديد التقاليد الدينية المزيفة، مثل الممارسة الخاطئة بالقيام بمعمودية الأطفال. كتاب مرمون يعطي هدفا للحياة بتشجيعنا على تأمل إمكانات الحياة الأبدية وحالة السعادة الأبدية. كتاب مرمون يحطم المعتقدات الخاطئة بأنه يمكن العثور على السعادة في الشر، وبأن البر الشخصي هو كل المطلوب للعودة إلى محضر الرب. إنه يلغي إلى الأبد المبدأ الخاطئ بأن الرؤية انتهت مع الكتاب المقدس وأن السماوات مغلقة اليوم. عندما أفكر بكتاب مرمون أفكر بكلمة القوة. حقائق كتاب مرمون تمتلك القوة على الشفاء، التعزية، استعادة، المساعدة، التقوية، تقديم الاستشارة وإسعاد أرواحنا. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، أعدكم أنه عندما تقرؤون كتاب مرمون بخشوع كل يوم سوف تتخذون قرارات أفضل كل يوم. أعدكم بأنه عندما تتأملون ما درستم سوف تفتح نوافذ السماء وسوف تستلمون أجوبة لأسئلتكم والتوجيه لحياتكم. أعدكم بأنه عندما تغمرون أنفسكم في كتاب مرمون يوميا يمكنكم أن تحصنوا أنفسكم ضد شرور هذه الأيام، بما في ذلك سيطرة وباء المواد الإباحية والإدمانات المخدرة الأخرى. في كلما سمعت أحدا ما بما في ذلك نفسي يقول أنا أعلم بأن كتاب مرمون صحيح، أرغب بالإعلان ذلك جميل، ولكنه ليس كافيا. نحتاج أن نشعر في داخل أعماق قلوبنا بأن كتاب مرمون هو كلمة الله بدون أي شك. يجب أن نشعر بذلك بعمق كبير بحيث لا نرغب أبدا بتركه ولا حتى يوما واحدا. يمكن أن أعيد صياغة نص رئيس بريغام يانغ بالقول: أتمنى لو امتلكت صوت 7 رعود كي أوقظ البشر إلى حقيقة وقوة كتاب مرمون. نحتاج أن نتشبه بالمبشر الشاب الذي يخدم في أوروبا والذي شعر بعمق شديد نحو حقيقة كتاب مرمون، حيث حرفيا ركض ومعه نسخة من هذا السجل المقدس نحو رجل في الحديقة وجده للتو هو ورفيقه. أشهد بأن جوزيف سميث كان وما يزال النبي لهذا التدبير الأخير. كان هو من قام من خلال هبة وقوة الرب بترجمة هذا الكتاب المقدس. هذا الكتاب إنه الكتاب الذي سوف يساعد في إعداد العالم للمجيء الثاني للرب. أشهد بأن يسوع المسيح هو الابن الحي لله الحي حرفيا، ومخلصنا وفادينا، مثالنا الأعظم، وهو شفيعنا أمام الآب. وكان هو المسيح الموعود، المسيح الذي سيموت وسوف يكون مسيح الألفية. أشهد بكل روحي بأن كتاب مرمون يعلمنا بالطريقة الأكثر تفردا وإعجازا عن يسوع المسيح وإنجيله. أعلم بأن الرئيس توماس مانسون هو نبي الله على الأرض اليوم. أحبه وأسانده من كل قلبي، وأنا أشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
Father,
أيها الآب،
it is good that we have been here.
نشكرك لوجودنا هنا ونقدم الشكر لما سمعناه ولكل الوقت والجهد والإعداد والرسائل التي قدمت ونصلي بأن نفهم ونطبق نصلي لرئيسنا الرئيس مونسون كي يبارك ويقوى ويواصل قيادتنا ونصلي للشيخ هيلز وللعديدين ممن يحتاجون إلى بركات خاصة في هذا الوقت لعلنا نقاد ونحن نسعى لنخدمك ونمضي بعملك قدما باسم يسوع المسيح آمين
This has been a broadcast of the 187.
كان هذا بثاً للمؤتمر العام النصف السنوي 87 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من الرئاسات العامة في الكنيسة. قدمت الموسيقى جوقة شبيبة من أوتاد في منطقة ميدفيل وساندي في يوتا. قدم هذا البرنامج كخدمة عامة من قبل شركة بونوفيل للتوزيع. أي إعادة بث أو نشر أو أي استخدام آخر لهذا البرنامج بدون موافقة خطية يعتبر ممنوعاً.